بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالبينة، وأن البينة في صلاح الفقهاء هي الشاهدان أو الشاهد اليمين أو النكول أو الإنكار. أما في صلاح الشرع، البينة شرعا هي ما أبانت الحق وصدقت دعوى المدعي، فكل ما أبان الحق وأظهره فهذه تعتبر بينة، هذه تعتبر بينة. فكما تقدم الأمارات والعلامات وقرائن الأحوال القوية، هذه يعمل بها ويحكم بها. فالقاضي يحتاج أن يكون عاملا بهذه القرائن، ولا يجمد فقط على مجرد الشهود أو الشاهد اليمين، فإن حقوقا كثيرة تضيع بسبب ذلك، ولكن يكون ذكيا فطنا يتحرى الوصول إلى الصواب والحق ويقضي بين الناس بما يحب الله سبحانه وتعالى، وينصف المظلوم من الظالم ويعيد الحقوق إلى أهلها. وتقدم ذكر بعض القرائن التي عمل بها، الآية المتعلقة بيوسف عليه الصلاة والسلام، وأيضا حديث قصة حكم سليمان أنه قضى بها أو قضى بالولد للصغرى، وحديث ابن عوف قال من منكما قتل، قالوا أو قال كلانا قتل، فطلب رؤية السيف فرأى الدم فاستدل بوجود الدم على حصول القتل به، فهذه قرينة. وتقدم يعني ذكر شيء من هذا الذي يجري وهو حاشر الرأس وهو من أشراف الناس، وأمامه رجل على رأسه عمامة وبيده عمامة، فهذه قرينة قوية على أن الذي يعني فر هاربا بعمامة في يده وهو لابس لعمامة على رأسه، أن هذه العمامة التي في يده هي عمامة الذي يجري خلفه بالقرينة القوية. ثم أخذ أو ذكر رحمه الله ما يتعلق بأن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه، لها صور وأحوال، لكن ذكر صورة إذا كانت العين بيد أحدهما فهي لمن يدعيها الآخر، إذا كانت العين بيد أحدهما وكلاهما يدعيها التي هي بيده والشخص الآخر، الجواب إذا أقام بينة فالعين فالرجل الذي بيده العين يعني هو أحق بهذه العين بيمينه، فإذا لم تكن عندهما بينة فالقول قول من بيده العين مع يمينه، مع يمينه، لأن هذا هو الأصل، بيده دراجة بيده شيء فيحلف ويأخذ، إلا إذا دلت البينة أو القرينة القوية على أن المالك هو الذي ليست بيده العين، هو الذي ليست بيده العين. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بمسألة يعني تنازع اثنين، أحدهما نجار في أدوات نجارة، أو اثنان تنازع اثنين أحدهما حداد في أدوات حدادة. يقول هنا يعمل بالقرينة، هنا يعمل بالقرينة، فكما اختلفوا في متاع الزوجين، إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فلا يقال هذا للرجل حصل الطلاق، فالمرأة تدعي أشياء في البيت والرجل يدعي أشياء في البيت، أو بعد الوفاة بعدما مات الرجل ادعت المرأة أشياء أنها اشترت بمالها وليست عندها بينة فلم يحضر بينهما أحد، كيف الحكم في هذه الأثاث وهذا المتاع؟ فكما تقدم أن الذي عليه المحققون أنه ينظر إلى العرف والاستعمال، فما كان من استعمال الرجال فهو له، مثلا السلاح والملابس الرجالية وأشياء، يعني مثلا كان طالب علم وعنده مكتبة لا بأس بها، فالأشياء التي هي من خصوص الرجال فهي له، وما كانت من خصوص النساء فهي لها، وما كانت مشتركة بين الرجال والنساء فينظر إلى العرف، هل عرف المنطقة أن المرأة ممكن أن تشتري مثل هذه الأشياء؟ فيقول أبدا، ما عهدنا هذا، كل ما في البيت في العرف يشتريه الرجل فهي للرجل. أو قالوا يحصل هذا وهذا، فما كان مشتركا مع عدم وجود القرينة القوية فيكون بينهما، يكون بينهما. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة الشهادة، قال وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. كلمة حقوق الآدميين يخرج إيش؟ يخرج حق الله سبحانه وتعالى، فما كان من حق الله عز وجل فليس تحمل الشهادة واجبا، ليس تحمل الشهادة واجبا. مثلا الشهادة على الزنا، لماذا؟ لأن حق الله سبحانه وتعالى مبني على المسامح، والأمر الثاني لعدم حصول الضرر بعدم تحمل الشهادة إلا إذا كان الرجل الذي يراد الشهادة عليه معروفا بالفساد، معروفا بالشر والفساد، رجل مثلا يغتصب الأعراض، فقيل للشخص تعالى واشهد معنا، الآن هو في حالة الجريمة، تعال واشهد معنا حتى يقطع دابره وحتى يكفى الناس شره، فهذا يعني قد يكون واجبا في بعض الحالات. وإلا فالمصنف رحمه الله يقول وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، في حقوق الآدميين تحملها وأداؤها، تحملها فرض كفاية، لأن الله يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تكتموا الشهادة، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، والله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأدلة العامة في وجوب أداء الحقوق إلى أهلها. فلأجل هذا أجمع العلماء على كون تحمل الشهادة فرض كفاية. إذا ترك الناس جميعا تحمل الشهادة يكونون آثمين جميعا، لا بد من أن يكون هناك من يتحمل الشهادة، وإلا ضاعت الحقوق، وإلا ضاعت الحقوق. لكن كما تقدم هذه في حقوق الآدميين. قال وأداؤها فرض عين، نعم أداؤها فرض عين، من تحمل الشهادة ودعي إليها والناس بحاجة إلى شهادته ففرض عين أن يؤدي الشهادة للآيات المتقدمة، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، والآية الأخرى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، إلا في حالة خوف الضرر من أداء الشهادة، يخاف على نفسه أو على ماله أو على ولده أو على عرضه أو على زوجه، ففي هذه الحالة الله سبحانه وتعالى يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان سيؤذى أذية متحققة ويضر بأدائه للشهادة ولا يستطيع أن يدفع الشهادة ولا يستطيع أن يتحمل الضرر، ففي هذه الحالة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم أيضا مما ذكره المصنف قال ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، نعم من شرط الشاهد أن يكون عدلا، فلا تقبل الشهادة إلا من عدل للأدلة، وأشهدوا واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قال سبحانه وتعالى ممن ترضون من الشهداء، وقال سبحانه وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال سبحانه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فمن هذه الأدلة يستفاد اشتراط عدالة الشاهد، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم في اشتراط عدالة الشاهد. لكن من هو العدل، من هو العدل الذي تقبل شهادته، من هو العدل الذي تقبل شهادته؟ قول الجمهور من أهل العلم العدل هو الذي يفعل الطاعات ويترك المحرمات، من لم يفعل الكبائر ولم يصر على الصغائر، الذي غلب خيره على شره بعضهم يعبر كالصنعاني رحمه الله. لكن المصنف رحمه الله هنا يقول قال والعدل هو من رضيه الناس، لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. من هو العدل؟ هو من رضيه الناس. ايش معنى هذا؟ يعني لا بد ان ينظر الى الزمن والى المكان، فرب رجل عنده تقصير لكن يعتبر في هذا المكان عدلا من حيث الشهادة، رب رجل عنده تقصير مثلا شارب للدخان، ومعروف حرمة شرب السجارة، أو أنه حالق للحية ومعلوم حرمة حلق اللحية، أو أنه يغتاب يتساهل في شأن الغيبة ومعلوم حرمة الغيبة وأنها كبيرة من الكبائر، أو أنه ينظر إلى التلفاز وفيه صور النساء والنظر إلى النساء حرام، لكن يعتبر عندهم عدلا في باب الشهادة، بمعنى أنهم يأمنون جانبه في باب الصدق، أنه لا يمكن أن يدلي بالشهادة على غير وجهها، فهذا يعتبر عدلا في باب الشهادة، لأن قوله سبحانه وأشهد ذوي عدل منكم أي في الشهادة، أو تحمل الآية على هذا القول وأشهد ذوي عدل منكم في حال تحملها، في حال تحملها، لا يطلب لتحملها إلا من كان عدلا، أما في حال الأداء فينظر إلى المرتضى، ينظر إلى المرتضى. فهذا معنى هذا القول، هذا معنى هذا القول، وهذا القول يحتاج إليه، وهذا القول لا غنى للقضاة عنه، وإلا ضاعت الحقوق. الآن تحصل مداينات وتحصل مشاكل وخصومات وتحصل أمور كثيرة، وقد لا يشهدها من هو عدل بما اصطلح عليه الجمهور من أهل العلم أنه يفعل الطاعات وأنه يترك المحرمات وأنه لا يفعل مثلا كبيرة ولا يصر على صغيرة. من الذي هو بهذا الوصف؟ مثلا الغيبة وهي كبيرة من كبائر الذنوب، قد ابتلي بها جمهور المسلمين، بل لا تكون مبالغة حتى من يشار إليه بالبنان من خواص الناس قد يكونون مبتلين بهذه المعصية. فمن الذي سيشهد؟ ومن الذي تقبل شهادته؟ ومن الذي بسبب شهادته تفصل، يعني يفصل في القضايا؟ فلأجل هذا القول لا مفر للقضاة عنه أو منه، وهو أن العدل هو من رضيه الناس، يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، وهذا حال كثير من الناس الآن، عوام المسلمين على الميزان الشرعي يعني قد لا يكونون عدولا لوجود المعاصي الكثيرة في كثير من أفرادهم. وهنا مسألة نذكرها على سبيل الفائدة، هل الأصل في المسلم العدالة أم الأصل فيه الجرحة؟ هل الأصل فيه العدالة أم الأصل فيه الجرح؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، وقول الجمهور من أهل العلم وهو الراجح أنه ليس الأصل في المسلم العدالة، ليس الأصل في المسلم العدالة، بل الأصل فيه الجرح حتى تتبين عدالته. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: وأشهد ذوي عدل منكم، ولم يقل وأشهد اثنين منكم. فعندنا الإسلام وعندنا العدالة، العدالة قدر زائد على مجرد الإسلام، العدالة قدر زائد على مجرد الإسلام. فالإسلام معلوم، لكن العدالة شيء زائد، وهو أن يكون على ما تقدم في كلام الجمهور. ولأن الأصل في الإنسان الظلم والجهل، كما قال سبحانه وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وحملها الإنسان يعني الأمانة، إنه كان ظلوما جهولا، هذا هو الأصل في الإنسان، أنه ظالم وأنه جاهل، فيرفع عن نفسه وصف الظلم بالعدل ووصف الجهل بالعلم. فغير صحيح أن يقال الأصل في المسلم العدالة، لا، ليس الأصل في المسلم العدالة. كيف يقال ذلك؟ والله سبحانه وتعالى يقول في شأن المسلمين: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذا الظالم لنفسه هو من المسلمين، هو من المسلمين، فلا يقال ذلك، هذا هو الراجح. وإذا رأيتم في كلام بعض علمائنا يعني من يقول الأصل في المسلم العدالة، فهذا بناء على قول من أقوال أهل العلم في المسألة، فإن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وهذا هو الراجح، وهو قول الجمهور من أهل العلم. ثم قال هنا مسألة قبل الانتقال إلى المسألة التي بعدها، لازلنا في مسألة العدالة: هل تقبل شهادة الكفار، شهادة الكفار هل هي مقبولة؟ الجواب: شهادة الكفار ليست مقبولة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأشهد ذوي عدل منكم، وهم ليسوا عدولا وليسوا منا، ويقول سبحانه: ممن ترضون من الشهداء، ويقول عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أمر الله سبحانه وتعالى بالتبين والتوقف في خبر الفاسق، فكيف بالكافر؟ فشهادة الكفار مردودة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني الشيء الذي لا يأتي إلا من طريقهم لا يقبل منهم حتى يعرف ثبوته من غير طريقهم، هذا هو الراجح، وهو قول جمهور أهل العلم. إلا في مسألة الوصية في السفر، إذا لم يوجد المسلم، فالله سبحانه وتعالى يقول: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، أو آخران من غيركم، ففي هذه الحالة تقبل شهادة الكفار. وأما شهادة الكفار بعضهم على بعض فهي مقبولة، فهي مقبولة شهادة الكفار بعضهم على بعض، وإلا لم يستطع الحكم بينهم، قرية يكون فيها نصارى أو يهود أو كفار، فيتحرى القاضي يعني من يكون صالحا لقبول شهادته بينهم. بالنسبة لشهادة الصبيان، بالنسبة لشهادة الصبيان، هل تقبل شهادة الصبيان؟ الجواب: لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وهم ليسوا من الرجال، وهم ليسوا من الرجال، إلا في الأمور التي يحتاج إليهم فيها، يعني المشاجرات والدماء التي تكون بين الأطفال والصبيان، مثلا يكونون في ملعب الكرة، أو يكونون في مكان لا يحضر فيه غيرهم فهنا لو جاء هؤلاء الصبيان وهم خمسة والسادس مجروح في رأسه فيدعون أن الذي ضربه هو فلان، فهنا تقبل شهادة الصبيان مع القرينة القوية، مع القرينة القوية، وإلا ضاعت الحقوق. يعني من هذه القرائن أنهم ليسوا معروفين بالتماهر في الكذب والحذق فيه، أو أيضا يعني يدركون قبل أن يتفرقوا، يدركون قبل أن يتفرقوا، قبل أن يتفرقوا، لأنهم إذا تفرقوا قد يلقنون، قد يلقنون، كل واحد يأتي وهو مستعد بأي شيء يشهد. هذه أيضا الأشياء التي ينبغي مراعاتها إذا حصلت مشكلة وسالت الدماء أو تكسر يعني الشيء، فعلى النبي أن يسألهم قبل أن يتفرقوا، لأنه ممكن أن تضبط شهادتهم ويؤخذون على حدة في حال الإدلاء بها، ويحقق معهم حتى يوصل إلى يعني الحق أو الحقيقة. أيضا من المسائل شهادة المجانين والمعتوهين لا تقبل، لأنها لا تقبل شهادتهم على أنفسهم، فكيف بشهادتهم على غيرهم؟ المجنون والمعتوه لا تقبل شهادته. شهادة التائب من القذف، ما حكم شهادة القاذف؟ الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فرتب الله سبحانه وتعالى على قذف المحصنات 3 أمور: أولا الجلد، وثانيا رد الشهادة، وثالثا الحكم عليه بالفسق، الحكم عليه بالفسق. فمن قذف لا تقبل شهادته بمجرد القذف وإن لم يحد، إلا إذا كان زوجا وأقام البينة على قذفه أو لاعن، أو اعترفت المرأة، أو كان أجنبيا وأيضا أقام البينة، أو حصل الاعتراف، أو حصل الاعتراف، فهنا يعني تقبل شهادته لأنه مصيب في قذفه. لكن لو يعني قذف وتاب هذا القاذف، هل تقبل شهادته بعد توبته؟ فيه خلاف، الراجح أنه تقبل، لأن الله يقول: إلا الذين تابوا، وهذا راجع إلى عدم قبول الشهادة، وراجع إلى وصف الفسق، وليس راجعا إلى الجلد بإجماع المسلمين. إلا الذين تابوا فتقبل شهادتهم، ويرتفع عنهم وصف الفسق، ويرتفع عنهم وصف الفسق، هذا هو الراجح. إذا كان التائب من الزنا وهو أعظم من القذف، والتائب من القتل وهو أعظم من القذف، يعني تقبل توبته وتقبل شهادته، فهذا من باب أولى. ثم قال المصنف رحمه الله، قال: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه. نعم، لا يجوز أن يشهد إلا بما يعلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني وهم يعلمون ما يشهدون به. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا لم يشهد بما يعلم معنى أنه سيشهد شهادة زور، ومعلوم أن شهادة الزور أكبر الكبائر، كما قال سبحانه: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وكما في حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، ثم عقوق الوالدين، ثم قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فشهادة الزور من أكبر الكبائر، لما يترتب عليها من مفاسد من أكل أموال الناس بالباطل، وتجرئة الحكام والقضاة على أخذ الرشاوى والحكم بغير ما أنزل الله، ولما يترتب عليه من العداوة والشحناء والبغضاء. فشهادة الزور من أكبر الكبائر، ومن تاب من شهادة الزور الراجح أنه تقبل شهادته لعموم الأدلة، لعموم الأدلة. ومن عرف بأنه شهد شهادة زور فعليه التعزير، يعزره الإمام أو نائبه، عليه التعزير. قال: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه. نعم، عليه أن يشهد بما يعلم بالحق ولو كان على نفسه، كما قال سبحانه: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو كان شديدا، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: قل الحق ولو كان مرا. وفي حديث عبادة بن الصامت: وأن أقول بالحق أينما كان لا أخاه في الله لومة لائم. واعلموا أن شهادة الزور لا تغير الحكم الشرعي، يعني لو كان يعلم المشهود له أن الشاهد يشهد زورا فحرام عليه أن يأخذ هذا الشيء، حرام عليه أن يأخذ هذا الشيء، فشهادة الزور لا تغير الحكم الشرعي. قال: برؤية، يعني كيف تكون الشهادة عن علم؟ بأمور: الأمر الأول برؤية، يعني يشهد بما رأى. قال: أو سماع من المشهود عليه، يعني يشهد بما سمع، وأيضا بما بالذوق وبالشم، ليس مقصورا على الرؤية والسماع، لكن المقصود هو العلم. قد يكون بالذوق وقد يكون بالشم. كيف هذا؟ مثلا اختلف في العطر الذي باعه، هل هو من كذا أو كذا، فهو يشهد بما قد شم. أو هل التمر الذي باعه هو رديء أو جيد، فيشهد بما ذاق. نعم. قال: أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. يعني الاستفاضة الاشتهار، هو لم يشهد ولم يرى، لم يحضر ولم يرى، لكن هذا أمر مشهور، لا سيما في مثل الأنساب وأمر الموت أو الطلاق أو النكاح أو الأوقاف العامة أو الرجعة أو العتق. يعني يشهد بما حصلت به الاستفاضة. هو يعني الناس كلهم أو أكثرهم يعرفون أن فلانا هو ابن فلان، فيقال له: تعال اشهد أن فلان هو ابن فلان، فيشهد بالاستفاضة أن فلانا، يعني قد استفاض الخبر أنه هو ابن فلان، وأن فاطمة هي زوجة علي مثلا، أو أن هذه العمارة هي وقف على الفقراء والمساكين بما اشتهر واستفاض. وهكذا الأنساب: أن فلانا هو يرجع إلى آل فلان، هذا معنى الاستفاضة. لكن لا بد أن يكون هناك عدد تحصل بهم يعني الثقة، يكون هناك عدد ممن يشهد بهذا. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه ابن عدي، رواه الحاكم البيهقي ابن عدي والعقيلي، وسنده واهن. ففي سنده محمد بن سليمان، وهو واهن يسرق الحديث، وهو واهن الحديث يسرق الحديث. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.